بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم
صل على محمد وآل محمد.
أسعد الله أيامكم بطاعته وجعل أيامكم كلها إن شاء الله طاعة، وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، والفائزين بالجنة إن شاء الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما هي صفة هذه النار؟ والعياذ بالله. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآية الشريفة تتضمن درسا في المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الأسرية، انطلاقا من الحديث الشريف: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. فجاءت الآية إذن تخاطب الشخص عن أهله بموجب هذه المسؤولية، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. ألا فكلكم، نتيجة، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويزداد الالتفات إلى هذه المسؤولية أهمية وتأكيدا في زماننا الحاضر، حيث هذا التطور في وسائل الإفساد، وسائل الضلال، وسائل الانحراف بهذا الشكل الجذاب والمثير والذي يتجدد يوم بعد يوم. فإذن ضروري أن نلتفت إلى هذه المسؤولية التي أشارت إليها الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا، خطاب عام موجه إلى جميع المؤمنين والمؤمنات. قوا، وهو فعل أمر من الوقاية، والوقاية ومنها طبعا اشتقت التقوى. الوقاية هي كما في مصادر اللغة حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره، ونقول الوقاية خير من العلاج. حفظ البدن حفظ كل شيء، الوقاية حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره. قال تعالى: فوقاهم الله سيئات ما مكروا. وقال تعالى: ووقاهم عذاب الجحيم. ومنه اشتقت كلمة التقوى، باعتبارها أنها التقوى هي وقاية للنفس وللبدن من العذاب، بتجنب ما يوجب العذاب والعقاب وغضب الله تعالى، سواء كان بترك المحرمات أو بترك المحظورات أحيانا، يعني بترك ليست المحرمات الواضحة وإنما اللي تسمى نقول الشبهات، لأنه من حام حول الحمى وقع فيه، يدور على الحاف فيمكن أن يقع. فإذن التقوى تتطلب أحيانا مو فقط اجتناب المحرمات البينة وإنما أيضا الشبهات، لأن إذا لم يحترز عن هذه الشبهة وعن هذه، قد تكون هذه الشبهة حلالا بالنتيجة وقد تكون هاي، لكن إذا كان خط العام عدم الاحتراز من الشبهات فيمكن أن يقع إذن في المحرمات. فإذن قوا من الوقاية، أي احفظوا وامنعوا وصونوا من أنفسكم وأهليكم. أنفسكم واضح، كل إنسان أكيد يريد لنفسه الخير ويريد أن يجنبه الشر والسوء، سواء كان في الدنيا والآخرة. لكن الجديد في هذه الآية أن يقرن الأهل بالنفس. هل قد يجب عليك أن تقي أهلك نارا وقودها الناس؟ بقد نفسك بلا فرق، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا إذن مسؤوليتك عن أهلك وعن تجنيبهم هذه النار ووقايتهم وحمايتهم من هذه النار، لا تقل عن وجوب هذه الوقاية على نفسك وباتجاه نفسك. ليست فقط هذه الآية التي تشير إلى مسؤولية الشخص عن أهله، لا، فيها آيات قرآنية كثيرة تشير. كقوله تعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مو فقط نفسك. وكان من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل الدعوة الإسلامية، ماذا؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، وجمعهم وأنذرهم. وفي الآية الأخرى حكاية عن إسماعيل صادق الوعد بقوله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فإذن في آيات كثيرة هذه المسؤولية وهذا الوجوب، وفي الأحاديث الشريفة أيضا توجد كثير، مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. حتى في خارج سن التكليف عندنا روايات أعتقد ليست بعيدة عن أذهانكم، حتى قبل سن التكليف أنه الأولاد بعمر 6 سنين بعمر 7 سنين أدبوهم على الصلاة وعلى الوضوء وعلى الصوم إذا قدروا عليه. الصوم يمكن يتطلب قدرة كذا، أما الصلاة ما تحتاج إلى ذلك. يعني فمن 7 سنين تؤدبون أولادكم وذويكم على الصلاة، بل في بعض الروايات اضربوهم إذا تعمدوا الترك باستمرار وبالتكرار. هذا إذن حتى في الأحاديث الشريفة هي المسؤولية مشار إليها ومسجلة. هل تعني هذه المسؤولية إكراه الأهل على الطاعة؟ مو الأهل، مو كلهم، كما تعلمون أحيانا واحد مبتلى بأب بأخ بابن بزوجتين، يعني ما يفيد وياه. خلينا نقول هيك، ايش ما تستخدم أساليب ما يفيد وياه. زين، فما حدود هذه المسؤولية؟ يعني هل لازم قوة مروة أجيبهم إلى الطاعة؟ هذا يصير فوق الطاقة، إنسان يدوب يلحق على روحه يدارك نفسه. الدور إذن يتحمل هذه المسؤولية عن أهله. هل الآيات بهذا المستوى يعني تشير إلى المسؤولية؟ لا، حدود هذه المسؤولية أكيد لا تصل إلى حد الإكراه والقسر، لا، وإنما تدعوهم بما تدعو إليه نفسك، وروايات تشرح ذلك. في كتاب الكافي للكليني عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قلت كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهى الله، هاي، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم وأديت اللي عليك، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك. هاي مو أكثر من ذلك، ليس فيها قصر وإكراه. ورواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي وكلفت أهلي. خارج عن طاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. هذا إذن هو المطلوب. لا نفهم من هذه الآية أن تصل حد الإكراه، قد يكون بالعكس، هذا قد يكون الأسلوب منفر ومبعد. لا، أنت مسؤوليتك تتطلب أن تشوف شنو الأسلوب المناسب لكي تجذب وتجلب أهلك إلى الطاعة وتجنبهم المعصية وتقيهم هذه النار بالأسلوب المناسب، يمكن بالمكافأة، يمكن بكلمة طيبة، يمكن بمنع المصروف اليومي عن ابنك مثلا. أفد أساليب التي أنت بعد كل حالة بحالتها، ماكو أساليب فنقول محددة، هذا ليس صحيح. أن نجي الآية، نجي الحديث الشريف ونقرأ مثلا: أمرنا أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، نطبقها مطلقا؟ لا، قد يكون بعض الناس بالعكس، نتلاقي بمودة يكون أكثر لجلب إلى جانبك، ينشوف روح رغم إساءته وأنت بعدك مقبل عليه يخجل. أكو ناس كريم الطبع. فهذن الأحاديث إذن إنما تعطيك أساليب لكل حالة بحالته. وقد يكون واحد، نعم، لما تلقاه بوجه مكفهر وشوية قطب جبينك عليه، هذا ينفع في جلبه للطاعة. فأنت بعد شوف الأسلوب المناسب شنو الذي يجلبه إلى الطاعة تقوم به. العلماء قدس الله روحهم في رسائلهم العملية، وتقدرون تدخلون إلى أي رسالة عملية من المراجع، الله يقدس أرواح الماضين ويحفظ الباقين، وتشوف هاي النصوص عندهم. أقرأ لكم مسألة شرعية في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشير إلى هذه المسؤولية. يجب عليه شخص، أي شخص، إذا رأى من أهله التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشرائطها بأن لا يأتون بها على وجهها، صحيح لعدم صحة القراءة والأذكار الواجبة منهم، كل التفاصيل مطلوبة، الصلاة لها أجزاء لها شرائط، كنت انتبه لهم، هل يأتون بها على الوجه الصحيح؟ أو أنهم لا يتوضؤون وضوءا صحيحا، أو لا يطهرون أبدانهم ولباسهم، خصوص الولد والبنت في بداية عمر التكليف، بعد ما متطبع كلش على المسائل الشرعية، فتلقى قد تكون طهارته مو دقيقة، وضوءه مو دقيق، صلاته إلى آخره، يحتاج إذن إلى انتباه من ولي الأمر ضمن إطار هذه المسؤولية وهذا الوجوب، أن ينبههم على ذلك، يعلمهم إلى أن يطبعون على الاتجاه الصحيح. فيجب عليه تعليمهم وأمرهم ونهيهم، هذا الذي نسمع من انشغال أولياء الأمور، من الصبح للعصر بالكسب، ومن العصر لليل بالفواتح وبالمناسبات الاجتماعية وبالتزاور، وجب الليل وتعبان ونام، هذه مشكلة كبيرة. هذه نتحدث عن وجوب نحن هنا، ووجوب هذا في الرسالة العملية مع المعاصرين كلها. أم خاف تقول أنا أرجع لزيد لسين لصاد من الناس؟ لا، اقرأ المسألة في كل رسالة العملية موجودة للمعاصرين. فوجوب المسألة، هذا الإهمال الذي نسمعه، رغم ما قلنا في البداية، رغم شدة ضغط الانحراف والضلال وهالوسائل هاي اللي أكبر واحدة تخلي هاي المقاومة والمناعة مالته يمكن أن تتزعزع، وأنت منا ولي أمر هاملة، وين يصير؟ شوف، إذن المسألة تقول يجب عليه، فيجب عليه تعليمهم وأمرهم ونهيهم حتى يأتوا بها على وجهها الصحيح. وكذا الحال في بقية الواجبات، يمكن البنت حجابها مو دقيق، إذا مو مع الأسف نسمع هو بيده ولي أمرها يأخذها بالسيارة للجامعة وهو يراه بزينة كذائية وبلباس غير شرعي، مع الأسف هذا كارثة فيه في الأسرة. وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذلك في المعاملات، الدين مو بس عبادة، حتى بالمعاملات وسائر الأحكام. وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة والعدوان بين بعضهم على بعض، يمكن لعبون لعب الصبيان، كنت تنتبه لعبهم، أكو لعب محلل مشروع، وأكو لعب مثلا بمغالبة بقمار شكل من أشكال، أسمع يتفننون الأطفال باللعب، ما كذا مال دعبل والمدشان مال أيام الصور قبل، ما أدري بعدين هالألعاب لو مو بعدهن ساملتين بالكمبيوتر والأتاري وهذا اللابتوب وغيره، شاهدي أكو ألعاب يعني يلعبوها الأطفال وهي فيها مغالبة، وهذا يكسب من هذا وهذا يكسب من هذا، قمار، هذا حرام. فكنت انتبه حتى إلى هذا المستوى من الأمور، أو بينهم يمكن واحد يضرب الآخر، لا هذا عدوان، إذا سبب لفت شيء هذا كنا يدفع الدية مالته، نلتبه هذه، إذا مو بالسطح يصعد ويبوق الحمام مال ذاك، مش مدرينا شكو بالمجتمع أشياء كثيرة لا يسع المجال لذكر تفاصيلها، كلها كنت انتبه لها أنت ولي الأمر. فإنه يجب عليه أن ينهاهم عن المنكر حتى يرتدعوا عن المعصية. أيضا في الرسالة العملية نقلت النص من الرسالة العملية الموجودة. من أين نشأت هذه المسؤولية المؤكدة المضاعفة، بحيث الله تعالى يجعل المسؤولية عن الأهل بمستوى المسؤولية عن النفس؟ ما هو منشأها؟ ما هو سرها؟ لماذا اكتسبت هذه الأهمية؟ هذه ناشئة من عدة وجوه. وجه الأول أنه راعى بذلك أمرا فطريا ونزعة إنسانية، الإنسان يجد أهله جزءا منه، بحيث كل ما يصيب من الخير يريد أن يكون لأهله، وكل ما الله تعالى يدفع عنه شر أيضا يريد أن يدفع عنه، يجد أهل جزءا منه. الإمام علي عليه السلام في رسالته التي بعثها إلى الإمام الحسن عليه السلام قال: ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي. ففعلا إذن الأهل كالنفس، أمرون يعبر عن ذلك: ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني. هل قلت العلاقة إذن الفطرية والعلاقة الإنسانية؟ فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. هذا إذن الله تعالى لاحظ هذه الغريزة وهذا الأمر الفطري لدى الإنسان، أن الإنسان يجد أهله كأنه هو. فالله تعالى يقول له: أنت مثل ما ترى أهلك مثلك، وتريد لهم الخير كل ما يصيبك. قضية إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، أول جواب ماذا كان منه؟ قال: ومن ذريتي. قبل كل شيء أريد لذريتي هم يكون هذا الشيء. فإذا هذا طلب الخير للأهل كالنفس، ودفع الشر والسوء عن الأهل كما يدفعها عن نفسه، أمر فطري، هذا غريزي. فالله تعالى يريد يقول لنا أنه إذا أنتم عندكم الشعور وعدكم هالوجدان الفطري، جيد لعد هيئوا أسبابه، لعد أمروهم بما تأمرون به أنفسكم، وانهوهم عما تنهون عنه أنفسكم، حتى تحققون هاي النتائج الفطرية التي تريدونها. أخو مو بس تريدون لهم الخير وأنتم لا تدلوهم على سبل الخير. فهذا إذن المنشأ الأول. أو في الدعاء مثل في القرآن: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. آيات كثيرة عديدة تشير إلى هذا الأمر الغريزي والوجداني بين الإنسان وأهله. فإذا هذا المنشأ الأول، أن الله تعالى يقول: أنا أعلم بهذه الغريزة بهذه الفطرة عندكم، فإذا لكي تحققوا هذا الخير لأهلكم دلوهم على أسباب ذلك. هذا الأول. ثانيا، المنشأ الثاني، أنه نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، له ظروف، له عوامل مساعدة، لذلك قد بالمجتمع ما تقدر تمارسها بشكلها الواسع، لأنه توجد عوائق، توجد موانع. أما داخل الأهل وأنت المسؤول عن الأهل، فما متوقع أن توجد مثل هذه الموانع. فإذا تكون مسؤوليتك عن أهلك أشد وأكد، لأن الموانع الموجودة المتوقعة لأداء هذه الوظيفة داخل المجتمع ما موجودة عندك. بالبيت عندك سلطنة، عندك قيمومة عرفية واجتماعية وشرعية. إذن أنت بموجب هذه السلطنة وهذه القيمومة في المجتمع، إذن تتمكن من أداء وظيفتك بشكل أكد وأكثر مما في الخارج، باعتبار بالخارج يمكن تتعرض كما قلنا إلى موانع. المنشأ الثالث، أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع، ومما يتكون المجتمع من مجموعة من الأسر، هذه الأسرة وهذه الأسرة وهذه الأسرة يتشكل منها المجتمع. زين، فإذا كان غرضنا نحن إصلاح المجتمع، فمن أين يبدأ إصلاح المجتمع؟ من إصلاح الأسرة. فهذه الأسرة إذا صلحت، وهذه الأسرة إذا صلحت، وهذه يصلح المجتمع. فكأن الشارع المقدس يقول: كلنا نريد إصلاح المجتمع، إن أريدوا إلا الإصلاح. زين، كيف تصلون إلى هذه النتيجة؟ يعمل كل واحد على إصلاح أسرته وأهله، بالنتيجة ستكون لصالح المجتمع وصلاحه. إذن هذا الأمر الثالث أو المنشأ الثالث لهذه الأهمية. المنشأ الرابع، أن الفرد مسؤول اجتماعيا عن أسرته. لما الابن يرتكب خطأ، من الذي يعير به؟ من الذي يحاسب عليه؟ الأب. وحتى اجتماعيا، شوف، لما الابن يقوم بجناية، من الذي يدفع الفصل؟ الأب. وليتحمل المسؤولية؟ الأب. وكذلك لو الابن كان فد متفوق، فد عنده إنجازات، فد شيء يرفع الرأس، من اللي يرفع رأسه به؟ أبوه وأهله. فإذن الفرد مسؤول فعلا عن أسرته وأهله، إن صدر منه سوء هو المسؤول عنه وهو الذي يعير به، وإن صدر خير هو الذي يمدح عليه. مو بس الأب طبعا، نسمي الأب البدني، أب المادي، الذي الأب والأم الذين يلدون أولادهم، لا حتى الأب المعنوي. الإمام الصادق عليه السلام له كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، لأنهم آباء هذه الأمة. يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فأنتم ما دام محسوبين على الإمام سلام الله عليه، فما يصدر من شيء يتوجه إلى الإمام ويقال ها هكذا أدب جعفر. والآن طبعا الآن هم إحنا مبتلين بهذه المسؤولية، لما شخص في محافظة ما تصدر منه فعل، ماذا رأسا ينتقل الإشكال لوين؟ إلى مرجعيته. عن شنو مرجعيتك؟ لعد ما تدري بيخ، وإذا كانت ما تدري مرجعيتك فتلك مصيبة، وإذا تدري وكأنه عندك فد عصا سحرية أنت، وتستطيع كل واحد في البصرة في الموصل قبل ما يحتلوها داعش، في الناصرية في الأعمارة عندك عصا سحرية كون، وهذا بالريموت وتوجه، وهذا شيء خارج على القدرة. بس كإحساس لدى المجتمع هو يحملك المسؤولية، يقول لك أن فلان يفعل كذا، فأين أنت عنه؟ فإذا هذا هو المنشأ الرابع لهذا التأكيد على هذه المسؤولية، أنه لأن ما يصدر منهم من خير إلك يحسب، وما يصدر لا سماح الله من شيء هم عليك يحسب. الأمر الخامس أو المنشأ الخامس لهذه المسؤولية أنه الإنسان إذا ما أصلح أسرته وأهله ووجههم التوجيه الصحيح، فإنه راح يضعف موقفه خلال عملية الإصلاح الاجتماعي. لما تيجي تروح تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول لك دروح التباوع أهلك وروح صلح شوف ابنك أنت مثلا. تيجي تقول له واحد صلي، يقول لك دخلي صلي ابنك، والقدرتك علي روح خلي ابنك يصلي. أو تقول البنت مثلا تحجبي أو امرأة كذا حجابك ليش، تقول لك دروح خلي بناتك شوف. إذن بعد ما تستطيع أن تؤدي هذه الفريضة الواجبة المؤكدة، لأن ظهرك ما محمي، أنت موقفك ضعيف. فإذا لكي تعزز موقفك في ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى المجتمع، وهي فريضة واجبة أكيدة، فكون إذن مقدماتها التي تساعد على أنجاحها أيضا تكون واجبة. فحينئذ عليك أن تبني بيتك الداخلي بشكل رصين، حتى لما تنطلق بالمسؤولية الاجتماعية تكون أنت تحكي بحال صدر وتوز كما يقال. الأمر السادس أو المنشأ السادس لهذه المسؤولية أنه الأسرة دائما، وكل الأسر، ماكو أسر متشابهة ثقافيا فكريا، يعني تتشابه في كل شيء، في الرغبات في المستوى الفكري. تلقى ابن أعلم العلماء أو ابن بالصف 3 سنين يعيده ما ينجح به مثلا، وابن تلقى هادئ طيب رزن، وابن عصبي مزاجي يغضب. فتنوع الأسرة فيها تنوع. فإذا من خلالها تطبيق هذه الآية الشريفة، يقول لك أنت تريد تطلع للمجتمع، ومجتمع به تنوع ثقافي، تنوع فكري، تنوع أخلاقي، تنوع اجتماعي، فأنت ابدأ بأسرتك، اجعلها حقل تجارب فنعبر يجي. فإذا استطعت أنت أن داخل أسرتك برغم تنوعها، برغم اختلافها في الرغبات وفي النوازع وفي الاتجاهات، قدرت تقودها بشكل صحيح، إذن أنت لعد مؤهل اطلع للمجتمع وقود. أما إذا أنت بيتك ما قادر تقوده وعجزت عن ملاحظة ومراعاة هذا التنوع، فكيف إذن ستستطيع أن ذلك التنوع الأوسع تقوده؟ لذلك يمكن أن يكون هذا المعنى يعني يحمل عليه كأحد معاني، والأحاديث تعلمون كالآيات يمكن أن نفهم منها مستويات عديدة من الفهم. الحديث خيركم خيركم لأهله، يعني حينما تكون أنت خير لأهلك وتنجح في أن تكون خيرا وقائدا ناجحا لأهلك، فأنت فعلا تكون خير للأمة، وأنت قادر على أن تقود الأمة بشكل صحيح وبشكل ناجح. يمكن أن يكون هذا معنى الحديث. هذه المناشئ ستة أحببنا الإشارة إليها لهذه المسؤولية. فإذا نعيد ونستذكر هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم، كيف تقيهم؟ تقيهم توفر لهم البيئة الصالحة لهم داخل البيت، تتابع شؤونهم، شؤونهم مو بس الدينية، حتى تكون مستشار ناصح له، حتى من اللي يدخل للسوق ويكسب مثلا اختار فد شغله قل له لا بابا أو أخوك، قد تكون أنت الأخ الكبير. ترى الآية مطلقة: يا أيها الذين آمنوا، ما خصت قال بس الآباء، لأن لا يخلو أي واحد من عندنا أن يكون له أهل، إما عندك أخ وعندك أخت أو عندك أب وعندك أم أو عندك ولد وعندك بنت أو... لا تخلو، أنا ما جاي من شجرة مقطوعة أنت، فكل واحد وعنده أهل. أهل لا نتصور المقصود بس زوجته وأولاده، لا، أخته أخوه أبوه أمه، كم من ولد ما شاء الله ويكون سبب الخير لأبيه وأمه، لأن واعي مثقف. فإذا الآية مطلقة، وما هي كيفية هذه المسؤولية؟ توفر لهم البيئة الصالحة، تشير عليهم لما يريد يختار دراسة أنت ساعده، هل هذه الدراسة أنفع له؟ لو هذه الدراسة لما يريد يقدم على دراسة، هل بهذه المدرسة يروح؟ لو بهذه المدرسة يروح، هل يختار هذا الكسب أم يختار هذا الكسب؟ لا تيهه وبعدين تظل تتندم أنت وهو، ها هل يروح بهاي المحافظة لو بذيك المحافظة من يقدم مثلا للجامعة؟ الأفضل أن يكون بنفس مدينتك ويمك وعينك عليه، لو تدزم محافظة أخرى وما تدري هناك من أصدقاء يصيرون بأي وضع يكون، بس بالعطلة الصيفية تشوفه. هذا نفكر به، أن كل شو مسؤولية واسعة، مو فقط القضايا الدينية، لا، كسب يريد يختار بالسوق هم أشر عليه، يريد يصير بالشغلة الفلانية يقول له يمكن هاي ما تناسبك لأنه بها كذا متاعب، بها كذا، أو قد أن وقت عملها يمتد بحيث يأخر عليك الصلاة في أوقاته، اختار هالشغلة هاي لأنها ما تتعارض ويا الصلاة في أوقاتها مثلا. فإذا كل هذه هاي كيفية، هاي كيفية كيف نقي أنفسنا وأهلينا. هذه وطبعا من ضمن هذه قضية أوقات الصلاة، تقف تؤذن بالبيت حتى تشعر البيت بأنه دخل وقت الصلاة، في أوقات الصلاة ترفع صوتك بالأذان في مكان مرتفع في البيت أداء لهذه المسؤولية ولما فيها من البركات. بعض الذين يعني الله تعالى ربما يختار لهم الخير أكيد وما عندهم ذرية مثلا، فنقرأ لهم هذه الرواية وهذه الآية: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أكثر من الاستغفار، ليس طبعا الاستغفار فقط لقلقة اللسان، لا، يعني راجع نفسك، لعلك مسيء إلى أحد فاسترضيه، لعلك ماخذ حق أحد فأرجع إليه حقه، لعلك مقصر في حق أحد ارفع هذا التقصير. والسبب الآخر أيضا إن شاء الله يكون سبب للإنجاب، أنه هذا أن ترفع صوتك بالأذان بالبيت في أوقات الصلاة. رواية عن إمام الرضا عليه السلام أنه مما يوجب كثرة الولد والشفاء من الأمراض أنه يصعد الرجل أبو البيت في مكان مرتفع ويؤذن بصوت مرتفع في أوقات الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.